أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق أشرنا إلى أنه قد يشكك في كون وجه التقديم في محل الكلام هو الحكومة، وذلك باعتبار أن الحكومة ملاكها النظر كما تقدم، والنظر إنما يتم عندما يكون الدليل الحاكم النافي، يكون النفي فيه نفيا تركيبيا كما ذكر. أما إذا كان نفيا بسيطا فلا يستفاد منه النظر، كأنه يريد يقول أكو فرق بين أن يقول الأحكام التي أجعلها لا يوجد فيها حكم ضرري، هذا تركيبي، هذا واضح أنه بيشنو بالنظر. ثم مرة يقول أنه أنا ما عندي أحكام تركيبية، أنا لا أجعل حكما ضرريا، أنا لا أجعل حكما ضرريا، لا تصدر مني أحكام ضررية. قل هذا نفي بسيط لا يستفاد منه النظر إلى أدلة الأحكام الأولية حتى يكون حاكما عليها. وعليه فلا بد لكي تكون قاعدة لا ضرر حاكمة على أدلة الأحكام الأولية، لا بد أن يكون نحرص فيها النظر المتوقف حسب زعمه على ماذا؟ على أن يكون النفي فيها نفيا تركيبيا، بينما القاعدة ليس فيها نفيا تركيبيا. سأما نقول هي ليست ظاهرة في النفي التركيبي، إما أن نقول أنها هي ظاهرة في النفي البسيط، أو نقول على الأقل بأنها غير ظاهرة في النفي التركيبي. نعم، النفي التركيبي يكون واضح في قاعدة لا حرج، لأنه قاعدة لا حرج يقول ما جعل عليكم شنو في الدين، في الدين ما جعل عليكم في الدين من حرج، فهو نفي الأحكام الشرعية الحرجية في الدين. ناظر إلى ماذا؟ إلى ثبوت أحكام في الدين وفي الشريعة، وهو يرفع هذه الأحكام إذا كانت حرجية. وكذلك يكون هذا النفي التركيبي واضح في قاعدة لا ضرر إذا بنينا على وجود كلمة في الإسلام في القاعدة، كما كان في إحدى رواية الشيخ الصدوق على ما أتخطر يقول في الإسلام موجود لا ضرر ولا ضرار. شنو في الإسلام؟ في الإسلام أيضا معناه أنه إشارة إلى أحكام شرعية ثابتة في هذه الشريعة وفي الإسلام، والشارع يقول بأنه هذه لا يوجد فيها أحكام ضررية، فتكون القاعدة ناظرة إلى الأحكام الأولية. لكن هذه الزيادة إنما موجودة في ماذا؟ في الروايات المعتبرة اللي تنقل ماذا؟ هذه قاعدة. ومن هنا قد يشكك في الحكومة في محل الكلام، كما قلنا إما بدعوى ظهورها في النفي البسيط، أو على الأقل عدم ظهورها في النفي المركب. وبناء على هذا حينئذ لا بد من إقامة، يعني لا بد من أن تكون هناك قرينة على الحكومة، قرينة تكون واضحة علامة على هذه الحكومة. القرينة المدعاة على هذه الحكومة غير مسألة النفي شنو التركيبي. قرينة هي أحد أمرين، الأمر الأول هو الامتناع بافتراض أن الحديث ظاهر في ماذا؟ في الامتناع. حديث لا ضرر حديث امتناني. وهذا معناه شنو؟ معناه أن الحديث يكون ظاهر في أنه لولا الضرر لكان الحكم شنو؟ ثابت. لولا الضرر يشكل شنو؟ مانع. لولا الضرر لكان الحكم شنو؟ ثابت. وأما إذا فرضنا أن الحكم أصلا لا يوجد له مقتضي للثبوت فرفعه لا يكون فيه امتناع، لأن الحكم أصلا ليس له مقتضي، إنما يكون هناك امتناع عندما يكون وجوب الضرر حتى في وجوب الوضوء مثلا حتى في مورد الضرر هناك ما يقتضيه، هناك شيء يقتضي ثبوت الوجوب الوضوء حتى في مورد الضرر. يعني بعبارة أخرى لو لم يكن هناك حد الضرر شو نقول؟ أن مقتضى إطلاق دليل الوجوب هو شنو؟ هو ثبوته حتى في مورد الضرر، هذا مقتضي لوجوب الوضوء في مورد الضرر، لكن الضرر يكون شنو؟ مانع. حينئذ يتحقق الامتناع، لأن الحكم له ما يقتضيه، لكن الشارع من باب المنة من باب الامتناع والتفضل رفع هذا الحكم في موارد الضرر فيتحقق معنى الامتناع. أما إذا فرضنا أن هذا الحكم أصلا ليس له مقتضي، ماكو شيء يقتضي، عندنا دليل فرضان يدل على وجوب الوضوء في غير موارد الضرر، نص أن الوضوء يجب في موارد ليس فيها شنو ضرر، هذا الدليل بهالمقدار يدل، ما بإطلاق شيء من موارد الضرر. في حالات الضرر لا يوجد مقتضي لهذا الحكم، فلا يكون في رفعه شنو امتنان على العباد، لأن رفع الحكم لعدم وجود مقتضيه ليس فيه امتنان، بخلاف رفع الحكم مع وجود شنو ما يقتضيه. وحيث أن الحديث ظاهر في الامتنان فلا بد أن نقول ماذا؟ بأن الحكم يوجد له ما يقتضي، يوجد ما يقتضي ثبوته وينفي مورد الضرر، والشارع من باب الامتناع عن الإبهام رفع هذا الحكم الضرري. فإذا معناه شنو؟ أن هذا لا ضرر باعتبار أنه يمنع من ماذا؟ من تأثير المقتضي في ثبوت الحكم، يكون ناظرا علما ناظرا إلى الأحكام أولية ثابتة في هذا المورد. يعني بعبارة أخرى وكأنه ناظر أو يفترض وجود ما يقتضي ثبوت الحكم في هذا المورد، يفترض وجود إطلاق في دليل وجوب الوضوء يقتضي لولا قاعدة الضرر ثبوت الحكم حتى في موارد الضرر، يفترض هذا، وهذا يحقق النظر ويحقق أن الدليل الحاكم يكون متعرضا إلى الدليل المحكوم. الامتنان ظاهرا في ماذا؟ في أن في وجود مقتضي للحكم الضرري، وأن الضرر مانع منه، ولولاه لكان ثابتا، لولا هذا المانع لكان الحكم ثابتا، وهذا مساوق للفراغ عن وجود الاقتضاء لتلك الأحكام الضررية لولا المانع. هذا الوجه الأول، القرينة الأولى لإثبات شنو الحكومة والنظر. القرينة الثانية أن نضم إلى القاعدة قاعدة لا ضرر، نضم إليها ارتكاز أن المتكلم له شريعة وله شنو وله أحكام، فإن هذا الارتكاز بعد ضمه إلى القاعدة يعوضنا عن كلمة شنو في الإسلام، حتى إذا في الإسلام ما موجودة، لكن هذا ارتكاز أن المتكلم بهذا الكلام هو شنو؟ هو شخص له أحكام وله شريعة وله دين وله كذا، هو له أحكام وله شريعة. فعندما يقول لا ضرر كأنه يقول لا ضرر شنو؟ عندي في أحكامي في شريعتي. فكأنه قال لا ضرر في شريعتي، لا ضرر في الإسلام. فيعوض ماذا؟ يعوض عن ذاك القيد الذي لم يثبت بالأدلة المعتبرة. فكأنه قال لا ضرر من ناحية الشريعة ومن ناحية شنو؟ مع شريعتي والأحكام التي هي موجودة في شريعتي. وهذا ظاهر في الفراغ عن وجود الشريعة، ويكون مفاده هذا أن الشريعة والأحكام اللي أنا موجودة عندي ليس فيها حكم ضرري. هذا معناه أن يحقق أن شنو؟ النفي التركيبي. النفي التركيبي الذي اعترف ماذا؟ بأنه يحقق ماذا؟ يحقق النظر الذي هو الملاك في الحكومة. ثم أن المحقق الفراساني بعد أن ناقش في الحكومة كما تقدم، مناقشة تتقدم والحكومة يعتبر أن تكون شنو؟ صريحة لغوية وصريحة في ماذا؟ في الحكومة، في النظر. بعد أن ناقش في الحكومة ذكر أن الوجه في التقديم هو التوفيق العرفي. وإذا ما كان الحكومة هي الوجه في تقديم لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، فما هو الوجه في تقديم القاعدة على أدلة الأحكام الأولية؟ طبعا مع وضوح أن التقديم القاعدة قضية مسلمة عندهم، لا إشكال في أن القاعدة تقدم على أدلة الأحكام الأولية، وإنما الكلام في وجه هذا التقديم. فإذا لم نرضى بالحكومة ولم نرضى بالوجوه السابقة للتقديم، فما هو الوجه؟ هو يقول بأن الوجه في التقديم والتوفيق العرفي، إيش يسمى التوفيق العرفي. هذا كلام مات المحقق الخراساني مبني على دعوى أن دليل لا ضرر ظاهر في كون الضرر علة للحكم، أو على الأقل هو مانع من ماذا؟ من ثبوته. الدليل لا ضرر ظاهر في أن الضرر هو العلة لنفي الحكم. لماذا ينفي الحكم؟ لأنه شنو؟ ضرري. أو على الأقل إذا ما نقول هو علة لنفي الحكم، هو يكون مانع من ثبوت هذا الحكم، يمنع من ثبوت وجوب الوضوء في مورد شنو؟ ضرر، لأنه هذا المورد فيه ضرر، والضرر يمنع من ثبوت الحكم في مورد الضرر. هو إما علة الضرر لنفي الحكم، وإما هو مانع من ثبوت الحكم. بناء على هذا حينئذ هو كأنه يدعي بأن العرف حينئذ يوفق بين دليل لا ضرر وبين الدليل الدال على ثبوت الحكم مطلقا، اللي هو شنو؟ وجوب الوضوء مثلا مطلقا، يوفق بينهما بحمل الثاني، يعني دليل وجوب الوضوء المطلق بحمل الثاني على بيان الحكم الاقتضائي، وحمل الأول على شنو؟ على بيان نفي الحكم الفعلي. فيرتفع التعارض فيما بينهما، ذاك يثبت الحكم كحكم شنو؟ اقتضائي، حكم الاقتضاء يعني الحكم الفعلي الأولى المانع. الصلاح أن الحكم الاقتضائي هو الحكم الفعلي الأولى الجنب، وخر المانع يكون فعلي. الحكم الاقتضائي هو عبارة عن الحكم الذي منع من فعليته شنو؟ مانع. ولو زال المانع لكان فعليا. وهو يقول بأنه الدليل الدال على ثبوت الحكم وجوب الوضوء مطلقا، هذا الحمل على الحكم الاقتضائي، ويدل على وجوب الوضوء مطلقا حتى في موارد الضرر، لكن في مرحلة شنو اقتضاء في مرحلة اقتضاء، بينما لا ضرر نحملها على من؟ على نفي الحكم الفعلي. نقول حكم فعلي ما موجود أنا أنفيه، لكن ما ينفي لا ضرر الحكم شنو اقتضاء، وإنما هو ينفي الحكم الفعلي، الحكم الذي وصل إلى مرحلة الفعلية، يعني زالت عنه شنو الموانع وصار شنو فعليا. لا ضرر هي تنفي وصول الحكم إلى هذه المرحلة، مرحلة الفعلية، فلا تنافي، ذاك يثبت الحكم في مرحلة الاقتضاء الذي يجتمع مع وجود المانع، مو حكم اقتضائي يجتمع مع وجود المانع. ولا ضرر ينفي الحكم الفعلي، يقول هذا الحكم ليس فعليا. ليش؟ لأن الضرر شنو؟ مانع. لأن الضرر مانع يمنع من وصوله إلى الفعلية، فلا تنافي بين وجوب الوضوء بمعنى وجود ما يقتضي وجوب الوضوء في المورد، هذا معنى في مرحلة الاقتضاء، وجود ما يقتضي وجوب الوضوء في المقام، لكن هذا محتمل بالمانع اللي هو شنو الضرر، وهذا الضرر المانع يمنع من فعلية في هذا الحكم. لا ضرر هو ينفي شنو وصول هذا الحكم إلى مرحلة فعلية، فهو ينفي الحكم الفعلي، وذاك يثبت الحكم الاقتضائي، ولا معارضة ولا منافاة بين هذين اللسانين. فإذا هالشيء قلنا حينئذ يقول بأنه من الواضح جدا حينئذ هو تقديم الحكم التقديم لا ضرر باعتبار أنه ينفي الحكم الفعلي اليمن على أدلة الأحكام الأولية التي تثبت الحكم في مرحلة الاقتضاء، فيقدم هذا على هذا، وهذا هو وجه التقديم، هذا هو وجه تقديم قاعدة لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية، أنه يتقدم لا ضرر على أدلة الأحكام الأولية. عرفا هكذا التوفيق عرفي يسمى العرفي، فمن هذا يتقدم على من؟ لأن هذا يتعرض إلى مرحلة الفعلية، والفعلا ماكو حكم بوجوب الوضوء، فعلا ليس حكما فعليا يتقدم العمل على هذا يكون. هذا نظير ماذا؟ نظير مسألة العناوين الأولية وشنا والثانوية. لو فرضنا أن حكم ثبت للشيء بعنوانه الأولي، من باب المثال دليل يدل على وجوب رد السلام، يدل على وجوب كمثال لتقريب الفكرة، يدل على وجوب رد السلام، لكن وجوب رد السلام في العنوان الأول، رد السلام واحد ما ملحق بشيء آخر، يجب رد السلام. ودليل آخر يجي ينفي وجوب رد السلام في حالة معينة بعنوان ثانوي، بعنوان أن هذا مصلي مثلا فرضا، طبعا هو يقول ما يجب رد السلام، ماكو منافاة بينهم، العرف لا يفهم المنافاة بينهم، ذاك يثبت الحكم بالعنوان الأولي، وهذا لا ينافي ثبوت أو نفي الحكم للشيء نفسه، لكن بعنوان شنو؟ بعنوان ثاني، ماكو منافاة بينهم، يوفق بينهما العرف. قلنا نحن في منافق الحرف يوفق بينهما ويعمل بكلا الدليلين، فيقول بأن أدلة الأحكام الأولية تدل على أحكام اقتضائية، اقتضائية يعني بعبارة أخرى فعلية لولا معنى، بينما حديث لا ضرر هو ينفي الحكم شنو فعلي، ولأن وجوب الوضوء لا يصل إلى مرحلة الفعلية. ليش؟ لأن الضرر مانع من وصوله إلى مرحلة الفعلية، فيوفق بينهما بهذا الشكل. قد يقال بأن هذا الشيء الذي ذكره المحقق الخراساني من مسألة التوفيق العرفي بين الدليلين، وأنه هو الوجه في التقديم، هو الوجه في العمل بقاعدة لا ضرر، أن هذا يرجع في الحقيقة إلى الحكومة، ماله إلى الحكومة، فماكو فرق بينه وبين ما ذكره الجماعة من ماذا؟ من أن الوجه في التقديم هو الحكومة. لكن الظاهر أنه أكو فرق بينهما، بين الحكومة وبين هذا الوجه التقديم، لأنه في باب الحكومة، الحكومة تقتضي رفع الحكم الضرري في عالم التشريع، فما له وجود. قاعدة لا ضرر شو المعنى؟ نفي الحكم الضرري في الشريعة، أن الأحكام إذا كانت تستلزم الضرر لا وجود لها، لا وجود لها. وهذا معنى أن الأحكام الشرعية الأولية كلها تختص بغير موارد شنو؟ ضرر. فهو ينفي الحكم الضرري في عالم التشريع، في عالم التشريع ماكو حكم ضرري، ماكو حكم ضرري. بينما التوفيق العرفي اللي يقول صاحب الكفاية محقق الخراساني، لا، هو يقول اكو حكم، غاية الأمر حكم شنو؟ طبعا ما ينفي الحكم من أساسه في عالم التشريع، ما يقول أكو حكم بوجوب الوضوء في موارد الضرر، لكنه حكم شنو؟ اقتضائي. بينما الحكومة تقتضي نفي الحكم أساسا في عالم التشريع، فأكو فرق بينهما. هذا تمام الكلام في التنبيه السابع، وتبين أن أقرب الوجوه للجمع للتقديم هو الحكومة كما ذهب إليه الأعلام. التنبيه السابع، هذا التنبيه يقع الكلام فيه في أنه هل يفرق في جريان القاعدة بين علم المكلف بالضرر وبين جهله، فيقال أن القاعدة تجري عندما يكون المكلف عالما بالضرر، ولا تجري عندما يكون جاهلا بالضرر، أو يعكس هذا كما يأتي في بعض الموارد. هل القاعدة تجري مطلقا لا يفرق في جريانها بين علم المكلف بالضرر وبين شنو؟ جهله، أو يفصل؟ هذا محل الكلام. في البداية لا إشكال في أن الضرر كسائر العناوين المأخوذة في ماذا؟ في الأدلة. أي عنوان مأخوذ في الأدلة هو ظاهر في أن المراد به هو شنو؟ هو معناه شنو؟ حقيقي الواقع. كل موضوع يؤخذ في الدليل. الخمر يعني خمر الواقع، الجهل والعلم ليس له دخل شنو فيه، علم به المكلف أو لم يعلم به، هو موضوع واقعي. الحرمة ثابتة للخمر شنو؟ واقع. علم به المكلف أو لم يعلم به المكلف. الضرر هو من هذا القبيل، الضرر أيضا هو من هذا القبيل، يعني هذا الضرر المنفي هو الضرر الواقعي، علم به المكلف أو لم يعلم به شنو المكلف. حتى إذا فرضنا أن المكلف كان جاهلا بالضرر، حديث لا ضرر يجي. ليش؟ لأن موضوع حديث لا ضرر هو شنو؟ هو الضرر الواقع، والضرر الواقع موجود حتى لو جهل به المكلف. فإذن مقتضى هذا هو أنه ينبغي أن لا يفرق بين علم المكلف بالضرر وبين جهله بالضرر. على كلا التقديرين القاعدة تجري وتنفي الحكم الضرري. نعم، هذه مسألة أخرى، أن الجاهل بالموضوع يكون معذورا في شيء آخر، ما يدري أن هذا خمر يكون معذور، يكون معذور. الجاهل بالضرر أيضا يكون شنو؟ معذور. لكن هذا غير نفي الحكم شنو؟ هذا هو مقتضى القاعدة في المقام، أنه لا يفرق بين علم المكلف بالضرر وبين جهله في جريان القاعدة. لكن بالرغم من ذلك يظهر منهم الخلاف، من الأصحاب يظهر الخلاف في ذلك في بعض الموارد، مثل في باب الوضوء اشترط البعض، مو الكل، بعض الفقهاء اشترطوا علم المكلف بكون الوضوء ضرريا، علم المكلف الضرر في جريان القاعدة، فلو توضأ معتقدا عدم الضرر، يعني شنو؟ يعني كان جاهلا بالضرر معتقدا عدم الضرر، ثم تبين كونه مضرا حكم بصحة الوضوء، يحكم بصحة الوضوء، بينما لو كان عالما بالضرر لا يحكم بصحة وضوئه. إذا كان جاهلا بالضرر كان القاعدة ما تجري لنفي وجوب الحكم الضرري، إذا توضأ جاء بالواجب، إذا جاء بالواجب يحكم بصحة شنو؟ وضوئه وصحة صلاته، القاعدة ما تجري. بينما إذا كان عالما بالضرر قاعدة تجري، شو تسوي القاعدة؟ تنفي وجوب الوضوء، فالوضوء الذي يأتي به مع علمه بالضرر لا أمر به شرعا، فلو جاء به لا يقع صحيحا. فهؤلاء فرقوا بين علم المكلف بالضرر وبين جهله في صورة العلم، قالوا يحكم ببطلان الصلاة ببطلان الوضوء، وفي صورة الجاهل يحكم بصحة الوضوء. وهذا معناه أنه قاعد يفرقون في جريان القاعدة بين علم المكلف وبين شنو؟ وبين جهله. هذا مورد. مورد الثاني في المعاملة الغبنية، أيضا اشترط جماعة الجاهل، يعني هذا بالعكس، مشترطوا العلم في جريان القاعدة، مشترطوا شنو؟ الجاهل بالغبن حتى تجري القاعدة. احنا قلنا مقتضى القاعدة الأولية شنو؟ هو أنه ماكو فرق بين العلم والجاهل في جريان القاعدة. هنا اشترطوا ماذا؟ اشترطوا في جريان القاعدة الجهل بالغبن، الجهل بالغبن حتى تجري القاعدة في المعاملة الغبنية، ويثبت بعد جريانها الخيار للمغبون. اشترطوا شنو؟ أن يكون المغبون شنو؟ جاهلا بالغبن. أما إذا كان عالما بالغبن ما تجري القاعدة، وبالتالي لا يثبت له خيار الغبن. وهذا هم تفريق بالنتيجة بين الصورتين، وهذا التفريق أيضا هو مخالف شنو لما قلناه من مقتضى القاعدة الأولية، أن الضرر في دليل لا ضرر يراد به معناه شنو؟ الواقعي، سواء كان المكلف عالما به أو جاهلا، فالقاعدة تنفي الضرر في كل على كلا التقديرين. فلماذا يخص منا بصورة العلم في المورد الأول وبصورة الجاهل في المورد الثاني؟ في موارد أخرى غير ذني موردين لا على القاعدة مشروع، يعني لم يفرقوا بين صورة العلم بالضرر وبين صورة الشنو؟ الجاهل بالضرر، من قبيل مثلا ما يمثلوا له بما إذا مالك يريد يحفر بئر في بيته في داره، لكن هذا كان فيه شنو؟ يستلزم ضررا على جاره، هنا قالوا بأنه يحكم تجري القاعدة، قاعدة لا ضرر، ويمنع هذا من أن يحفر بئرا في داره إذا استلزمت الضرر، من دون فرق بين أن يكون علم بالضرر أو شنو. لو فرضنا أن الجار كان جاهلا بالضرر أصلا ما يدري هذا الضرر، مع ذلك القاعدة تجري ويترتب عليها آثار شنو؟ آثار جريان القاعدة. فلا يشترط في جريان القاعدة اللي هي تجري لصالح منه، لصالح الجار، صالح الجار، لا يشترط علم الجار بماذا؟ بالضرر، ولا جهله بماذا؟ عالم كان أو جاهل قاعدة تجري، على القاعدة الأولية التي أشرنا إليها. ومن هنا يظهر أن ما ذكروه في هذه الموارد الخاصة من اشتراط جريان القاعدة بالعلم أو بالجاهل، هذه هو أن ما ذكروه في الموارد الأخرى غير ذن الموردين هو مقتضى القاعدة، وأن ما ذكروه في هذين الموردين وأمثالهما إذا أكو موارد أخرى نحصلها هذا على خلاف مقتضى القاعدة. يعني شنو مقتضى القاعدة؟ في كون الألفاظ كما قلنا موضوعة للمعاني الواقعية. ومن هنا يكون ما ذكروه في باب الوضوء من اشتراط العلم، وفي باب المعاملة الغبنية من اشتراط الجهل، يكون على خلاف مقتضى القاعدة، ويكون هو مورد التساؤل أنه لماذا خصه بماذا بصورة العلم أو بصورة الجهل، فلا بد من الجواب على ذلك. الظاهر العقل المنفصل بعد انتهى. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.